نستقبل باسمكم سماحة الشيخ عبد الحليم الغزي بالصلاة العاليات.
باقة من الجور والياسمين نقدمها بين يدي سيدة النساء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في هذه الشريفة، مشفوعة بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على وجه الله الباقي، سلام على قلب الله الواعي، سلام على عينه الناظرة ويده الباسطة، سلام على نعمته السابغة، سلام حق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد، سلام عليك بقية الله، سلام عليك، سلام عليك. حديثي الذي شرعت فيه في الماضية كان تحت هذا العنوان: محطات مهمة في خارطة المشروع المهدوي. وفي الليلة الماضية كان عنوان الحديث، وكان الحديث يدور حول علامات الظهور. في هذه الليلة سيكون حديثي عن المشروع المهدوي في ضوء الفهم الإنساني لحركة التأريخ. التأريخ يحكمه نوعان من القوانين: هناك قوانين عليا لا يستطيع الإنسان أن يتدخل فيها، وتلك الأيام نداولها بين الناس. مداولة الأيام بين الناس قانون علوي بيد الله سبحانه وتعالى. هناك قوانين عليا تتحكم في التأريخ وفي حركة الإنسان، وهذه بيد الله. ومن جملة القوانين المتعلقة بالمشروع المهدوي من هذه القوانين العليا ليظهره على الدين كله. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره الناصبون، ولو كره أي أحد. هذه قوانين عليا لا يستطيع الإنسان أن يتدخل فيها. ولكن هناك أيضا نوع آخر من القوانين يستطيع الإنسان أن يتدخل فيها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يبدأ التغيير من نفس الإنسان، وبعد ذلك يأتي التدخل الإلهي. لو لم يبقى من عمر هذه الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم. هذا من جملة القوانين العليا التي ليس للإنسان مدخلية فيها. أما العلامات التي تقدم الكلام عنها في الليلة الماضية حين تكون خاضعة للبداء يمكن أن لا تحدث. أبو هاشم الجعفري يسأل الإمام الجواد فيقول السفياني من المحتوم؟ قال له نعم من المحتوم. قال يحدث فيه البداء؟ قال نعم يحدث فيه البداء، يمكن ألا تقع هذه القضية. قال إذن نخاف أن يقع البداء في المهدي. قال المهدي من الميعاد، وإن الله لا يخلف الميعاد. يوم القيامة من الميعاد، أن من الميعاد، النار من الميعاد، الموت من الميعاد، الوعد والوعيد من الميعاد. هناك أشياء تقع تحت عنوان الميعاد، هذه لا تختلف ولا تتخلف. المهدي من الميعاد، وإن الله لا يخلف الميعاد. أما أقوى هذه العلامات وكان الحديث عنها في الليلة الماضية، علامة السفياني يمكن أن يقع فيها. الأمة تستطيع في شروط معينة أن لا تنتج سفيانيا، وفي شروط معينة يمكن أن تنتج سفيانيا ومن هو أشد منه. كما قلت قبل قليل، التاريخ يحكمه نوعان من القوانين، قوانين عليا لا يتدخل بل لا يستطيع الإنسان يتدخل فيها، وهي إرادة الله الماضية التي لا علاقة لها بما يخطط الإنسان. وهناك مجموعة من القوانين تتحرك في مساحة معينة من حياة البشر يستطيع الإنسان أن يغير هذه القوانين، يغير النتائج. وما عقيدتنا في البداء؟ إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول ما عبد الله بشيء أفضل من البداء، من معرفة البداء، لأن قوانين البداء تشير إلى هذه الحقيقة، أن بإمكان الإنسان أن يغير الواقع. وأنا لا أريد الحديث عن هذا الموضوع، لكن هذه مقدمة سقتها لأدخل إلى صلب موضوعي الذي قلت في بداية حديثي. أريد أن أتحدث في هذه الليلة عن المشروع المهدوي في ضوء حركة التاريخ في الفهم الإنساني. وقطعا الحديث سيكون في الجانب الذي للإنسان مدخلية في تغيير قوانين التاريخ، لا في الجانب الآخر الذي يخضع للقوانين العليا، قوانين الإلهية العليا التي لا يستطيع الإنسان أن يدخل فيها، لأنها تلك قضايا قطعية ومنتهية لا نقاش فيها. وإنما الكلام في المساحة التي يستطيع الإنسان أن يتحرك ويمكنه أن يغير، وهذا هو الذي يترتب على أساسه ويتشخص على أساسه موقفنا بين يدي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هناك مجموعة من العلوم، هناك علم يقال له علم الحضارات، وهناك علم فلسفة التاريخ، وهناك علم من العلوم الحديثة علم المستقبليات. فلسفة التاريخ، الحضارات، والمستقبليات، هذه العلوم هي التي تدرس حركة التاريخ. الآن المراكز العالمية التي تدرس حركة التاريخ دراسة استراتيجية وفقا لنتائج وقواعد وبحوث هذه العلوم، وهذه العلوم في أساسها تستند في معطياتها إلى علم التاريخ، إلى علم الاجتماع، إلى علم النفس الاجتماعي. فيه تخصصات كثيرة، أحد هذه التخصصات هو علم النفس الاجتماعي، إضافة إلى علم السياسة. مجموع هذه العلوم ما بين التاريخ والاجتماع وعلم النفس الاجتماعي وبين علم السياسة، هذه المعطيات تتناولها العلوم الثلاثة الأولى التي أشرت إليها لترصد حركة التاريخ. هناك نظريات كثيرة، وأنا لا أريد أن أدوخكم بالمصطلحات وبالأسماء الأجنبية، ولا أريد أن أذهب بعيدا في هذه الجهات، فقط بشكل سريع أشير إلى أسماء أشهر النظريات التي تناولت دراسة التاريخ، وخصوصا في زماننا هذا وفي العقود القريبة من زماننا هذا، في العقود الماضية. هناك نظريات حديثة مثل نهاية الحضارات أو نهاية التاريخ، هناك نظرية صدام الحضارات وهي مكملة للنظرية الأولى، وهناك نظرية ثالثة هي حوار الحضارات وهي ردة فعل على نظرية صدام الحضارات، ولا أريد أن أقف عند هذه النظريات، لكن بالجملة ربما تسمعون عن هذه المصطلحات، عن هذه العناوين في وسائل الإعلام، صحافة، أو في مختلف الكتب. هذه العناوين كلها تتحدث عن نظريات هي في جل أساسياتها معتمدة على معطيات سياسية، والمعطيات السياسية معطيات قلقة، لذلك لا أقف عندها. المعطيات السياسية معطيات قلقة غير ثابتة، لا يمكن أن ننشئ نظرية علمية متكاملة على معطيات قلقة محركة. هناك نظريات أخرى، هناك نظرية تسمى بنظرية دورة الحضارات، هناك نظرية أخرى تسمى بنظرية التحدي والاستجابة، هناك نظرية أخرى تسمى بنظرية البدائل المستقبلية، نظريات عديدة. أيضا لا أريد أن أدوخكم في تفاصيل هذه العناوين. من خلال ما بحثه الإنسان، التاريخ بشكل عام كما يقولون يكتبه الأقوياء، التاريخ يكتبه المنتصرون، هذا شيء معروف. هناك كلمة مشهورة لنابليون بونابرت الحاكم الفرنسي المعروف، يقول التاريخ كذبة كذبناها ثم صدقناها. التاريخ يكتبه الأقوياء، التاريخ المكتوب على الورق. أنا لا أتحدث عن التاريخ المكتوب على الورق، أتحدث عن التاريخ الفعل الموجود على الأرض. هذا المصطلح، مصطلح التاريخ، مرة يقصد منه شيء مكتوب في الكتب التي يقال لها كتب تاريخية، هذا شيء معروف يكتبه الأقوياء المنتصرون. الآن إذا تذهب إلى التاريخ التي يقال هي كتب تاريخ إسلامي، تجد حينما يذكر الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يذكر في سطر واحد: وتوفي في الشهر الفلاني في السنة الفلانية جعفر ابن محمد، وكان يقال له الصادق. وبعدها بصفحات تجد 6-7 صفحات عن حياة جارية ومغنية في نفس الكتاب. التاريخ بالنتيجة يكتبه الحاكم، يكتبه الظالمون، يكتبه الأقوياء، يكتبه الغالبون، قل ما شئت من العبارات. مثل الإعلام الآن، ليس الإعلام بيد الحكومات وبيد الدول؟ توجهه كيفما تشاء. التاريخ أيضا كتبه المنتصرون، كتبه الغالبون، هذا التاريخ الذي كتب على الورق. وأنا هنا حين أتحدث عن التاريخ لا أتحدث عن التاريخ الذي كتب على الورق، وإنما أتحدث عن الأعمال التي تحدث على أرض الواقع، سواء التي يقوم بها الأفراد أو التي تقوم بها الأمم. ولذلك الأقوياء الآن كيف يفكرون؟ الآن الأقوياء في العالم كيف يفكرون؟ الأقوياء يفكرون هكذا، هذه النظريات التي أشرت إليها قبل قليل: نهاية الحضارات، صدام الحضارات، دورة الحضارات، التحدي والاستجابة، البدائل المستقبلية. هذه نظريات نشأت وأنتجت في مراكز الدراسات الاستراتيجية في الغرب. العالم الغربي الآن هو العالم القوي الذي يتحكم بمصائر الدول والشعوب. هؤلاء الأقوياء كيف يفكرون؟ يعني مثلا نظرية دورة الحضارات ونظريات أخرى تقول بأن الحضارة في أي مكان تنشأ بسبب عوامل: الإنسان، الهواء، التربة. فمن يتحكم بالهواء والتربة يتحكم بالإنسان، ومن يتحكم بالإنسان يستطيع أن يوجهه فكريا كيفما يشاء. ودورة الحضارة تقول بأن كل حضارة هي عبارة عن كائن حي يولد صغيرا ثم ينمو بعد ذلك يشيخ، وتخرج عوامل نهاية كل حضارة من داخل الحضارة. وهذا شيء معروف إذا أردنا أن ندرس كل الحضارات التي مرت في العالم، نشأت شيئا فشيئا ثم بعد ذلك من داخل نفس الحضارة تخرج عوامل الضعف وتزول تلك الحضارة. دورة الحضارات أنه كل حضارة تنشأ وتزول حتى تكون البقاع التي توفرت فيها هذه الشرائط من إنسان وهواء وتربة. حينما أتحدث عن تربة يعني تربة فيها مياه، تربة صالحة للزراعة، تربة فيها معدن، تربة فيها نفط، تربة فيها طاقة. في كل مكان تتوافر هذه الشروط تنشأ حضارة، ثم تموت هذه الحضارة وتدور الحضارات بعد ذلك إلى أول أرض نشأت فيها الحضارة. واضح معروف أول أرض نشأت فيها الحضارة، أول أرض نزل فيها آدم أرض الرافدين، هذه قضية واضحة، وهي الأرض التي ستسود فيها حضارة الحضارات. وهذا هو السبب الذي جعل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ينتقل من المدينة إلى الكوفة، وهذا هو السبب الذي أيضا تكون الكوفة عاصمة لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه. فيقولون إن من يستطيع أن يتصرف بهذه الموارد الثلاثة، التربة والهواء والإنسان، يستطيع أن يتحكم بتلك المنطقة وهذا جواب لسؤال هم يسألونه. هذه المراكز الفكرية تسأل: هل يستطيع الإنسان أن يتحكم بالمستقبل؟ يقولون نعم يستطيع الإنسان أن يتحكم بالمستقبل. أتعلمون أن القضية ذهبت إلى أبعد من ذلك؟ الآن هناك دراسات تكنولوجية، دراسات تقنية وتجارب تجرى على الغلاف الغازي، أشعة الشمس الداخلة إلى الأرض عبر الغلاف الغازي. الأرض محاطة بغلاف غازي يصل إلى ما يقرب 6000 كيلومتر. الكرة الأرضية محاطة بغلاف غازي، طبقات مقسمة معروفة في العلوم المختصة، معروفة القضية، 6000 كيلومتر. هذه عبارة عن فلاتر تفلتر الطاقة النازلة من الشمس. الشمس هي دائما في حالة انفجارات نووية هائلة، الشمس دائما في حالة اندماج نووي وانشطار نووي دائما. في كل ثانية هناك نشاط نووي موجود في الشمس، ما بين انشطار وما بين اندماج. طاقة هائلة تصل، هذه الطاقة تفلتر عبر هذا الغلاف الغازي، وهذه الطاقة لها تأثير على الواقع النفسي للإنسان وحتى على الواقع الفكري للإنسان. صحيح هناك بعض الأمور اكتشفتها العلوم الطبيعية، تأثيرات ضوء الشمس على الإنسان السلبية أو الإيجابية، حاجة الإنسان لضوء الشمس، لكن هناك تأثيرات نفسية أيضا على الآن الدول التي لا تخرج فيها الشمس مثل النرويج ودول أخرى فيها أعلى نسبة في دول العالم من مرض الكآبة والشيزوفرينيا الأمراض النفسية، وأعلى درجات الانتحار في هذه الدول، وهي قضايا معروفة للدارسين والباحثين. مع أن الشمس تصل لا يعني أن المنافع الشمسية لا تصل إلى هذه الأرض، لكنها لا تصل كما تصل في البلدان الأخرى، باعتبار أن الليل قد يصل إلى 6 أشهر عندهم من دون شمس. هناك سعي في الدوائر العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى التحكم بالغلاف الغازي والتحكم بعملية فلترة الغلاف الغازي للأشعة الداخلية التي تؤثر. محاولات، أنا لا أقول هم نجحوا فيها، ولكن محاولات موجودة وليس الآن، من سنين طويلة
يا صاحب
للتحكم بكمية الطاقة النازلة عبر الغلاف الغازي.
أيها المنتظر،
هم ماذا
يريدون؟
أن يبرمجوا الإنسان
في أيها المهدي
لبرمجة الإنسان، وهذا هو جزء من دراسات المستقبليات، أنه كيف نتحكم في الإنسان،
نوجهه
إلى الجهة التي
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم،
لأنهم على يقين هناك شيء خادم.
إياك نعبد
هذه القضية هم متأكدون منها، هناك شيء قادم. أنا لا أريد أن أسهب كثيرا في هذا المطلب، هذا مطلب واسع، وقد يمكن أن تكون هناك فرصة في مستقبل الأيام وأتحدث عنه بشكل مفصل، لهذا مطلب واسع جدا، لكنني فقط أردت أن أشير إلى أن الآخرين كيف يفكرون ونحن كيف نفكر. إذا أردنا أن نلقي نظرة على الواقع العالمي وعلى حركة التاريخ، إذا أردنا أن نرصد حركة التاريخ منذ بداياتها و بين علماء التاريخ أن بداية التاريخ هي بداية التدوين، لما بدأ المؤرخون يدونون يقولون هي هذه بداية التاريخ. قطعا الإنسان مرت عليه عصور وهو لم يكن قد دون، لأنه أساسا لم يكن يكتب في فترة من الفترات. الذين يعرفون الكتابة كان عددهم قليلا جدا، مرت فترات في حياة البشر لا يكتب التاريخ. التاريخ ما يسمى بعصر التدوين منذ بداية كتابة التاريخ، ويختلف المؤرخون في ذلك، 3000 4000 أقل أكثر، ليس البحث في هذه الجزئيات. إذا أردنا أن ندرس التاريخ وفقا للمعطيات المتوفرة لدينا، نجد أن التاريخ يتحرك حركة السلحفاط إلى بداية القرن العشرين. لما وصل التاريخ إلى بداية القرن العشرين وإذا به ينطلق، ألا يسمى هذا العصر عصر السرعة؟ انطلق انطلاقة جنونية منذ بداية القرن العشرين، يعني منذ سنة 1900 على جميع المستويات. يعني أنت الآن إذا شخص يمشي في الشارع يمشي بهدوء وبرزانة، تعرفه هذا الشخص عاقل، إنسان محترم تحترمه، ويمشي بهدوء ورزانة، فجأة وإذا به ينطلق بأقصى سرعته. واحدة من اثنين، إما جن هذا الرجل أو هناك شيء في غاية الأهمية دفعه لهذه الانطلاقة السريعة. لابد أن يكون هناك شيء مهم. وبما أنك لا تحتمل أنه مجنون، إذن لابد من وجود شيء في غاية الأهمية، غاية الخطورة، دفعه لهذه الحركة السريعة. حينما نرصد التاريخ ونجد أن التاريخ يتحرك بحركة بطيئة على جميع المستويات، على المستوى الفكري في الفلسفة، في الآداب، في الفنون، على مستوى الاختراعات والاكتشافات، على مستوى الصناعة والتكنولوجيا، على مستوى الزراعة والتجارة، على مستوى الاتصالات، على جميع المستويات، على مستوى الألبسة، حتى على مستوى الأطعمة والأشربة. الآن الألوان الموجودة، يعني الآن مثلا على سبيل المثال ألوان السيارات الآن الموجودة مثل ألوان السيارات مثلا قبل 50 سنة؟ أبدا. الآن ألوان السيارات ليس لها أسماء، لها أرقام. حينما تريد أن تشتري صبغا لسيارتك لا تذهب إلى الشركة يخرجون لك رقما، ليس له اسم لكثرة الألوان. الألوان ليس لها أسماء لكثرتها. هناك حركة سريعة في التاريخ منذ سنة 1900 على جميع المستويات، على المستوى العسكري، على المستوى السياسي، على المستوى الثقافي، على المستوى الصناعي، على جميع مستويات الحياة البشرية، بشكل أفراد أو بشكل مجتمعات أو حكومات أو دول أو جامعات أو مجامع علمية أو معاهد فكرية وإلى غير ذلك، كل صنوف وكل نواحي الحياة. هذه تقتضي التوقف. لماذا هذه الحركة السريعة بشكل مفاجئ؟ تاريخ يمشي آلاف من السنين ببطء، وإذا في مقطع زماني معين وإذا به ينطلق انطلاقة الصاروخ. أنا أقول لكم الآن، إذا يأتي إنسان مثلا توفي في الثمانينات يستطيع أن يعيش الآن؟ لا يستطيع، لا يستطيع أن يتعامل مع هذه التكنولوجيا المجنونة، مع هذا التطور الهائل، لا يستطيع. وهذا الذي ترونه في الأسواق هذا لا يعد بشيء إلى ما هم يعدونه للأيام القادمة، لأنه ما يخرج إلى الأسواق يخرجونه شيئا فشيئا بشكل تدريجي، قضية اقتصادية. هذا بيل غيتس قبل فترة من الفترات كان لقاء على البي بي سي معه، وكان يتحدث عن صناعة التلفزيون، يقول خلال 20 سنة القادمة، نحن الآن يقول عندنا أجهزة تلفزيون، لكن شركات التلفزة لو نزلنا هذا للأسواق سيشتكون علينا. يقول بعد 20 سنة ننزل هذه الأجهزة؟ يقول لو نزلت هذه الأجهزة لا يبقى تلفزيون لا في بيت إلا يلقى في المزبلة. وقس على هذا إلى ما شاء الله، التطور الهائل والتطور السريع والحركة الجنونية في جميع الاتجاهات. أي جانب من جوانب الحياة نريد أن نرصده سنجد التطور الهائل. الحياة اليومية، شؤونات الحياة اليومية، المطعم، المشرب، الملبس. لأن شركة سويسرية وموجودة الدعاية على الإنترنت، أعتقد إما هذه السنة أو السنة القادمة ينزلون عصير سائل في زجاجة، هو عصير سائل في زجاجة ومكتوب عليه تعليمات، إذا تدخل هذه الزجاجة في الميكروويف على درجة حرارة كذا يعطيك شراب البرتقال، وإذا على درجة حرارة كذا يعطيك شراب الأناناس، وإذا على درجة حرارة كذا يعطيك شراب التفاح، وهكذا. الشركات في اليابان الآن يصنعون ثياب، ملابس تغير بالريموت كنترول ألوانها وأشكالها، تلبس ثوب وتغير لونه وتغير الثوب أيضا عبر الريموت كنترول. واقع جنوني في الصناعة وفي التكنولوجيا. شؤون الحياة المختلفة تبدلت بالكامل. الواقع العلمي الآن، أنتم مثلا شركات سامسونج، الثلاجات الآن الأجيال الجديدة من ثلاجات السامسونج، أجهزة التبريد تطلى بالفضة، باعتبار أن الفضة مادة لا تنشأ فيها البكتيريا، لأن الرائحة الكريهة التي تنشأ في الثلاجات تنشأ من البكتيريا، فتطلى هذه الثلاجات بمادة الفضة. مادة الفضة مادة ثمينة، لكنهم يصنعونها من مواد رخيصة جدا عبر تقنية النانو تكنولوجي. أخذوا يدخلون إلى داخل المادة ويستطيعون أن يغيروا طبيعة المادة. سابقا كانوا يستطيعون أن يدخلوا إلى حدود الذرة والنواة والنوية والبروتون نيوترون، الآن بدأوا يدخلون إلى ما هو أبعد من ذلك، بحيث يغيرون طبيعة المادة، بحيث يأتون بأي مادة يمكن أن يصنعوا منها ذهبا أو فضة. وفعلا الآن في الأسواق هذا موجود. هذا التطور الهائل في الجانب العلمي، التطور الهائل في الجانب التقني. أنا هنا لا أريد أن أقدم لكم برنامجا للأخبار العلمية، وإلا الكثير من الشباب يمكن أن يدخلوا على الإنترنت ويروا العجب العجاب في المواقع المختصة بهذه المعلومات. تطور وتغير هائل في الحياة العلمية، في الحياة اليومية، في الفكر الإنساني على المستوى الفلسفي، على مستوى الآداب، على مستوى في جميع المستويات. كل ذلك يدفعنا للتساؤل، لماذا هذه الحركة المكثفة والمركزة والسريعة؟ وليس القضية يتيمة. إذا نأتي لندرس واقع العالم وواقع منطقة الظهور، حين أتحدث عن منطقة الظهور فأنا أتحدث هنا عن العراق وإيران والجزيرة العربية، السعودية، اليمن ودول الخليج العربي وبلاد الشام، سوريا وفلسطين والأردن ولبنان ومصر وتركيا. هذه هي منطقة الظهور. حين أقول منطقة الظهور، حين نتتبع روايات أهل البيت وأحاديث أهل البيت نجد أن الأحداث الأساسية الأولى تقع في هذه المنطقة التي ستبنى فيها النواة الأولى لدولة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ما عنيته بمنطقة الظهور. منطقة الظهور المنطقة التي تجري فيها أهم أحداث التأسيس الأول، النواة الأولى، القاعدة الأولى لدولة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذا أردنا أن ندرس واقع العالم وواقع هذه المنطقة، هناك تغير دراماتيكي واضح جدا. إذا ننظر إلى العالم بشكل عام، الجهة القوية فيها العالم المسيحي، المسيحيون هم الأقوياء في هذا العالم. إذا أردنا أن ننظر إلى الفكر المسيحي في هذا الزمان وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا إذا أردنا أن ننظر إلى الفكر المسيحي الذي يسمى بالفكر المسيحي التدبيري، والذي يعتنقه ربما أكثر من 70 مليون من المسيحيين في الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول أخرى كثيرة في أوروبا وغير أوروبا. هؤلاء الذين يعتقدون بأن الواجب الديني الولايات المتحدة الأمريكية، وللعلم هؤلاء هم رجال الكونغرس، هؤلاء هم رجال المال ورجال الثورة ورجال الثروة، وهؤلاء هم رجال الاقتصاد، وهؤلاء هم أساتذة الجامعات، وهؤلاء كبار الإعلاميين، وهؤلاء رؤساء المؤسسات والمعاهد الاستراتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية، الذين تحدثت عنهم وسائل الإعلام في الدول العربية وتتحدث عنهم بالصهيونيين أو بالصهيونيين المسيحيين. هم يسمون أنفسهم بأصحاب الفكر التدبيري. أصحاب الفكر التدبيري، ما المراد من التدبير؟ يقولون مثل ما نقول نحن التمهيد للإمام الحجة، يقولون نحن يجب علينا أن نشترك مع الله في تدبير الأمور لنزول المسيح والألفية السعيدة التي يعتقدون بها. المعلومات الموجودة عندهم في كتبهم، نحن نعتقد بأن كتب المسيحيين وبأن كتب اليهود محرفة، لكن التحريف لا يعني أنه كل كلمة حرفت، لا يعني أنه كل حرف حرف، لا يعني أن جميع عقائدهم جميع أفكارهم محرفة، لا يعني ذلك. خصوصا في الكتب الدينية التحريف عملية شيطانية، والشيطان حينما يأتي لا يحرف القضية بكاملها لأنها ستكتشف، لابد أن يحرف في مراكز معينة في نقاط معينة. القضية الموجودة نفس الشيء في الأمة الإسلامية، وإن كان أخرج عن الموضوع. الآن الحديث دائما عن تحريف القرآن في ألفاظه، وأن الشيعة يقولون به والشيعة يقولون لا نحن لا نقول بذلك، والمشكلة تحريف القرآن بألفاظه، هي القضية ليس في الألفاظ، القرآن حرف معنويا. نحن حين نتحدث عن تحريف القرآن لا نتحدث عن تحريف الألفاظ، أهل البيت حين يتحدثون عن تحريف القرآن لا يتحدثون عن تحريف الألفاظ. ما قيمة الألفاظ إذا كانت المعاني محرفة؟ الله أنزل الألفاظ لأجل أن تقرأ ألفاظ وتخرج أصوات أو لأجل المعاني؟ المطلوب ما هو؟ أفلا يتدبرون القرآن لا قلوب أقفالها، ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. المقصود الألفاظ أو المعاني؟ المعاني. الآن المخالفون لأهل البيت ألم يكونوا قد حرفوا القرآن بكامل؟ عندنا هناك منطقان، هناك منطق أهل البيت والمنطق المخالف في فهم القرآن، أحد الاثنين قد حرف، إما أهل حرفوا وإما أولئك حرف، واحد من الاثنين حرف. التحريف هو هذا، التحريف ليس في الألفاظ. ما قيمة الألفاظ؟ يعني إذا كانت الألفاظ غير محرفة، ما قيمتها إذا كانت معانيها محرفة؟ تبقى مجرد ألفاظ لا معنى لها، بل أن معناها يقود إلى الضلال. حينئذ سيكون القرآن كتاب ضلال إذا حرفت معه، لا يكون كتاب هداية، لأن الأصل في القرآن هو المعنى وليس الألفاظ. فهنا جاء إبليس في هذه الأمة، حرف القرآن في أي جهة؟ في الجهة المعنوية، حرف القرآن معنويا. فإبليس حينما يأتي لا يحرف كل شيء، لأن القضية ستكون واضحة. فحينما يأتي فيحرف المعاني وأنه يدافعون عن الألفاظ، وكأن القضية في الألفاظ، فتضيع القضية ونبقى نحن ندافع عن الألفاظ ونترك المعاني. هم يقولون لنا بأننا قد حرفنا القرآن في ألفاظه، ونبقى ندافع عن قضية هي غير موجودة، والقضية الموجودة تترك وتنسى، وهو تحريف المعاني. إبليس هكذا يشتغل. فحينما يشتغل على كتب الديانات الأخرى أيضا نفس الشيء، التحريف لا يقع في كل كلمة. أنا هنا لا أريد أن أحدثكم عن تأريخ الفكر المسيحي التدبيري، هو في بداية نشأ في ألمانيا. مارتن لوثر القس الألماني الذي أوجد المذهب البروتستانتي، وقصة لها تفصيل. وحينما اضطهدوا في أوروبا باعتبار أن الكاثوليك هم الذين لهم السلطة العليا في أوروبا، وإلى الآن الفاتيكان بيد الكاثوليك، البروتستانت هاجروا إلى العالم الجديد، وكانوا يعتبرون العالم الجديد يعتبرونه أرض الميعاد. وعلى أي حال أنا لا أريد أن أسف في هذا التاريخ. ومنذ ذلك الوقت، لا كما مثلا يقال بأن اليهود خطط لهم أن يأتوا إلى فلسطين في قواعد بالفور في سنة 1917، هذه القضية قضية قديمة منذ اكتشاف القارة الأمريكية وهجرة اليهود وهجرة البروتستانت التطهيريين، كانوا يسمون بالتطهيريين إلى تلك البقاع. على أي حال أنا لا أريد أن أخوض في هذه المطالب التاريخية، لكن هؤلاء التدبيريون يقولون بأننا في العصر الذي سينزل فيه المسيح، وعندهم علامات. أول علامة اجتماع اليهود في فلسطين، والعلامة الثانية نشوء دولة قوية لليهود في أرض فلسطين، والعلامة الثالثة اكتشاف الهيكل، يقولون بعد ذلك سينزل المسيح. وللعلم هؤلاء عقيدتهم حين يدافعون عن اليهود ويساندون اليهود، عقيدتهم هكذا، يقولون بأننا نجمع اليهود في أرض فلسطين حتى حين ينزل المسيح فيذبحه. عقيدة هؤلاء التدبيرين هي هذه، في كتبهم موجودة. اليهود يستفيدون من هذا الأمر، يضحكون عليهم، يقولون بأن هؤلاء باعتبارهم لا يعتقدون بالديانة المسيحية أصلا، يعتبرون هذه خرافة. لهؤلاء التدبيريون هي هذه عقيدتهم، يقول نحن نجمع اليهود في فلسطين لأنهم يقولون بأن اليهود الذين سيجتمعون في فلسطين لا يدخل منهم تحت الراية المسيحية حين نزول المسيح إلا 140,000. 140,000 هؤلاء ينجون. هذه المعركة المعروفة بمعركة أرمجدون التي تمثل عنها الأفلام السينمائية وتحدث الصحافة في الإعلام، يقولون لا ينجو من هذه المعركة بحسب ما جاء في كتبهم. مذكورة القصة والتفصيل في رؤيا يوحنا في آخر الكتاب المقدس، في آخر الإنجيل، الكتاب المقدس عند الكنيسة المسيحية. هذا الطور وهذا الطرز من التفكير لم يكن موجودا، وهذا النحو من التطبيق العملي على أرض الواقع لم يكن موجودا. هذا التفكير نشأ بشكل واضح وبشكل قوي منذ رئاسة رونالد ريغان، وكان موجود في الكتب لكن صار بشكل واقعي وعملي منذ الثمانينات، وبدأ يتفشى بشكل قوي، والآن مؤسسات ضخمة، مؤسسات إعلامية ضخمة موجودة في الغرب ترعى هذا الفكر. حتى مجيء الأمريكان إلى المنطقة هنا، إلى منطقة الشرق الأوسط، لا أقول هو هذا السبب الوحيد، لكن عادة القرار الأمريكي خلف مجموعة من المؤسسات، من جملة المؤسسات التي خلف هذا القرار هي المؤسسات التي تحمل هذا الفكر، من جملة المؤسسات، لا أقول هو السبب الوحيد والرئيس، لكن من جملة هذا. في الواقع العالمي، في الواقع المسيحي، في الواقع اليهودي، إذا ننظر إلى الواقع الشيعي، الواقع الشيعي منذ الثورة الإسلامية وإلى الآن تغير تغير هائل، منذ سنة 79 وإلى يومك هذا، التغيرات التي حدثت على مستوى إيران، على مستوى العراق، على مستوى لبنان، وعلى سائر المناطق الشيعية الأخرى. كما يقولون في عالم الصحافة أن المارد الشيعي خرج من قمقمه، تغير واضح. هذه التغيرات لم تأتي جزافا. الإمام صلوات الله وسلامه عليه، مشروع الإمام يتحرك بعدة اتجاهات، في بعض الأحيان يتحرك مشروع الإمام صلوات الله وسلامه عليه في مراكز أعدائه. هذا التغير الهائل في الواقع الشيعي يشير إلى أن شيئا ما سيقع. أنا هنا لا أريد أن أؤقت، ولكن أقول هذه الحركة السريعة في الواقع الشيعي، في الواقع الناصبي أيضا، في الواقع الناصبي، هذا الاستكلاب إن كان من الحكومات، إن كان من الجماهير الناصبة، من جميع الجهات، هو شيء جديد أيضا ما كان موجودا. تجد تغير في الواقع الشيعي، تجد تغيرا كبيرا في الواقع الناصبي، تجد تغيرا هائلا في المنطقة. الآن هذا الوضع الذي تعيشه المنطقة العربية انتقلت من حالة خوف الشعوب من الحكام إلى حالة جديدة، إلى حالة خوف الحكام من الشعوب، وهذه تكاد تكون معجزة لمن يعرف الواقع العربي. يعني هذا انقلاب كامل، انقلاب فكري، انقلاب اجتماعي، انقلاب سياسي، هذه أحداث ضخمة وكبيرة جدا، كلها تشير إلى أن شيئا كبيرا سيقع. كل هذه التغيرات الدراماتيكية من حولنا منذ بداية القرن العشرين، على المستوى العلمي، على المستوى التقني، على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، كلها تشير إلى أن تغيرا كبيرا سيقع. حتى هذا الذكر الذي يشيع في الوسط الشيعي عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو معدود في جملة علاماته أيضا، أن ذكره يكون على كل لسان. كل هذه أجواء تهيئ لظهوره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. أئمتنا صلوات الله عليهم حين يتحدثون عن أوليائهم فماذا يصفونهم؟ عن خاصة أوليائهم يصفونهم بأنهم أعرف الناس بزمانهم، وبأنهم أعرف الناس بأهل زمانهم، لأن دراسة الزمان ودراسة الواقع ودراسة أبناء الزمان تقودنا إلى معرفة الكثير من الحقائق، لأننا نحن نرتبط بإمام نسميه إمام الزمان. معرفة الزمان ومعرفة أبناء الزمان مرتبطة بمعرفة إمام الزمان أيضا. فهذا الواقع العالمي وهذا الواقع السياسي وهذا الواقع الاجتماعي كله يشير إلى هذه الحقيقة، إلى قرب ظهوره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الواقع يلزم أن نقف مع أنفسنا لنرى ما هو تكليفنا، ما هو موقفنا. وهذا ما يأتي الحديث عنه في الليالي الآتية إن شاء الله تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا غائبا عن أهله أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا؟ يا ليت غائبنا يعود لأهله فنقول أهلا بالحبيب ومرحبا. أسألكم الدعاء جميعا، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.